صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أحلما وكادت تموت السنن، حلما وكادت تموت السنن لطول انتظارك يا ابن الحسن. وأوشك دين أبيك النبي يمحى فيرجع دين الوثن، وهذه رعاياك تشكو إليك ما نالها من عظيم المحن. فلم ترم طرفك في رأفة إليها، ولم تصغ منك الأذن، ومذ عمن الجور واستحكموا بأموالنا واستباحوا الوطن. وهذه رعاياك تشكو إليك ما نالها من عظيم المحن، فلم تصغي ومذ عمن الجور واستحكموا بأموالنا واستباحوا الوطن. شخصنا إليك بأبصارنا يا إمامنا يا حجة الله، شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لمر السفن، وفيك استغثنا فإن لم تكن مغيثا مجيرا وإلا فمن. لقد غر إمهالك المستطيل عداك فباتوا على مطمئن. سيدي أتنسى يا مصائب آبائك الأولى، هد مما دهاها الركن ما مصاب النبي وغصب الوصي وذبح الحسين وسم الحسن. مصاب النبي وغصب الوصي وذبح الحسين وسم الحسن وأعظم ما نالكم حادث له الدمع ينهد غيثا هتين هجوم العدو على رحلكم وسلب العقائل أبرادهن. هجوم العدو على رحلكم وسلب العقائل أبراده من هيم أجمات خيول العدا ولحدود ليم خيام دينات طلعات من الخمايات عادي زناب على يتلج بمات شبشمات العايا العشرة من الخطار والصواب خوهات ويجيهات نادرت يا أبو الشيمة يا عادل يروحك الطيبة يا ظهر إن جانك حي ينتهض وسري يعتار يا سكينة يا ويلات لما ينسي معها ابني النفيل بها الحامي يا شاير عبات قامي وعلى وجهي يا وقاع وجروح جسمت سايلت نادر اشعلكم يا العرب عنكم شيمكم قوضت عفو الحارة عير ويعتنوا ليومني تجي الدمت وحائرات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فريق من المفسرين يتحدث عن هذه الآية وعن هذا المقطع من القرآن الكريم يربطه بالرواد الأوائل للإسلام، الشخصيات الإسلامية الأولى، الطلائع الإسلامية الأولى، النخبة والصفة التي حملت لواء الإسلام في صدره الأول، والذين تعرضوا إلى الملاحقة، تعرضوا إلى التعذيب والتنكيل والتشريد. هؤلاء الله عز وجل وعدهم بالمستقبل المشرق، وعدهم بالنصر في عدة مواقع من القرآن الكريم، منها هذه الآية الكريمة. هذا وعد من الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، يعني القيادة تكون بأيديهم، هذا معنى الاستخلاف، لأن هي ألفاظ تكاد أن تكون مترادفة، الخلافة والزعامة والقيادة والإمارة، وهذه يعني تكاد أن تكون مترادفة ومتشابهة، يعني المؤدى واحد، المعنى واحد، ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. إذن هؤلاء الذين تعرضوا إلى اضطهاد المشركين، ملاحقة المشركين، أذى المشركين، الله عز وجل طمأنهم وزرع الثقة في نفوسهم بأن النصر سيكون حليفهم، لا بد لهم من الانتصار في يوم من الأيام. وإن كان طبعا هو هذا المصطلح اللي استخدم القرآن الكريم، مصطلح الاستخلاف. الاستخلاف يعني التمثيل، يعني التمثيل الله عز وجل، يعني هؤلاء يمثلون الله في الأرض، ينطقون بسم الله، يتحدثون بسم الله، يعني المنهج الرباني أو المنهج السماوي هذا يطبق من خلال هؤلاء، من خلال هذه الشخصيات المنفذة، الأدوات المنفذة، من خلال هذه الآلية، إذا جاز لنا أن نعبر هكذا تعابير. لكن هذا المصطلح تعرف تاريخيا في فترات تاريخية متفاوتة إلى السرقة، سرق. مصطلح الاستخلاف سرق، واستخدم استخدامات في غير مواقعها، استخدم مع شخصيات ما كان عندها كفاءة أو مؤهلات تؤهلها لأن تمثل الله في الأرض. يعني أنت تعرف أن كل زمن، كل جيل أيضا لا يخلو من المطبلين والمزمرين والمرتزقة وباعة الضمائر والمتاجرين بالقيم، متاجرين بالمبادئ، هذول الذين يمجدون الظلمة، يقلبون الحق إلى باطل والباطل إلى حق من أجل الحصول على الحطام الزائل. هذول ترى هم اللي يصنعون الطاغية، وهم اللي يفسحون المجال. يعني مثلا واحد من عندهم يدخل على الرشيد ويعطي هذا النعت، يعطي هذه الصفة، صفة الاستخلاف، يقول له خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع، من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع، اللي ما يتمسك بيكم لا تنفعه حتى صلاته، صلاته ما لها قيمة، انتوا الأساس، انتوا الأصل، يفترض الاعتصام والتمسك بكم لأنكم الممثلون إلى الله على وجه الأرض. طبعا هاي كلها مغالطات، لأن احنا إذا ألقينا نظرة فاحصة على التراث وعلى التاريخ وعلى تراجم الشخصيات خصوصا الشخصيات العباسية، نجد أن هؤلاء ناس يعني مو ينهى العالم كله، يعني يقولون أن واحد من عندهم ما كان يكتفي أن يحتسي كأس من الخمر، إنما كان عنده حوض من الخمر في داخل قصره، بركة من الخمر يسبح فيها، يعني عندما يكون ثمل ويحتسي كأسا من الخمر يدوخ يروح يسبح بالخمر. هذا الذي لا يعتصم به لا تنفعه صلاته. بعدين يا أخي خلينا نكون صراحة أكثر صراحة، يعني الآن المتوكل مثلا، المتوكل العباسي، المتوكل العباسي وين مات؟ المتوكل العباسي كان بقصرة يعاقر الخمر، وإلى جانبه وزيره الفتح بن خاقان، ودخلوا الأتراك وقطعوهم بالسيوف إربا إربا حتى لقد اختلط لحمهما وتناثر بكؤوس الخمر. هاي وفاة المتوكل. ولذلك يرثي واحد من الشعراء يقول: هكذا فلتكن منايا الكرام، بين كأس ولذة ومدامي، بين كأسين أردياه جميعا، كأس لذاته وكأس الحمام. زين، هذا اللي ما يعتصم به، ما يتمسك بنهجه بفكرة بعبقريته، هذا لا تنفعه صلاته. يعني شنو المغالطات؟ شنو التزييف هذا؟ يعني تشعر أن هؤلاء كانوا يلمعون هذه الشخصيات، وهي هذول الشخصيات أيضا كانوا يغدقون عليهم الأموال الطائلة من أجل هذا التلميع، من أجل هذا الإخراج، هذا التضليل. شاهد، إذن هذا الفريق من علماء التفسير يذهب بالآية الكريمة يربطها بالرواد الأوائل للإسلام الذين تحملوا المشاق من أجل عقيدتهم، يقول أن الله وعدهم بالنصر. طيب الفريق الثاني ماذا يقول؟ الفريق الثاني يقول: لا، أن الأمة الإسلامية الله عز وجل وعدها بأن تكون هي الأمة القيادية في المستقبل، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. شو يعني أمة وسطة؟ وسط مثلا في تفكيرها، في إمكانياتها، في قدراتها، في كفاءتها. يعني هذول مثلا هاي الشعوب الراقية والشعوب المتقدمة عقولهم تختلف عن الشعوب المتخلفة، يعني أدمغتهم مختلفة. الله عز وجل سكب هذه الأدمغة أو هذه الشخصيات بقالب يختلف عن القوالب الأخرى للبشر الآخرين، اللي هو نفس الدماغ ونفس التفكير ونفس العقل الموجود بأوروبا والموجود ما أدري وين بأي منطقة من المناطق الأخرى. يعني يبدو أن الإنسان هو الإنسان على كل حال. قد ينبغ إنسان مثلا بالصين واحد يكون نابغة باليابان، واحد يصير نابغة بالبرازيل، واحد يصير نابغة بالشنافية مثلا، ويعني هالمناطق وين ما كان، يعني مو شرط، يعني مع احترامنا لكل مناطقنا يعني، لكن سواء مثلا بالدول العربية مناطقنا بالتقسيمات الإدارية أو سواء بالعواصم الكبرى، مشرط أبدا مشرط ما لا علاقة. فإذا ترتبط على حد زعم هذا الفريق من المفسرين الآية ترتبط بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في عصر الإمام. الإمام هو الأمل العالمي لشعوب الأرض، لمجتمعات العالم، قارات الدنيا. يعني احنا نقرأ في دعاء افتتاح شهر رمضان، هي هاي تربية الدعاء،
الاستفادة أو الإيحاء من المعاني والمضامين الكبيرة للأدعية. كل جملة وكل فقرة من فقرات الأدعية سواء كان دعاء كميل، دعاء الافتتاح، دعاء أبو حمزة، كل أدعية تربية، تربية وبناء وتأسيس لشخصية الإنسان المؤمن. لأنه مر الظروف على الأئمة سلام الله عليهم ما يعيشون بها البطش والظلم والمطاردة، ما كانوا يقدرون يصعدون المنابر يتحدثون بطلاقة وحرية، يكون محاضرة مثلا بها مفاهيم دينية، ما كان يسمح لهم، فالتجأوا إلى غلغلة هذه المفاهيم بذهنيات المجتمع بطريق غير مباشر وهو طريق الدعاء. يعني حولوا النشاط من المنبر إلى المحراب، وصلتنا عن طريق هذه الأدعية. الدعاء ماذا يقول؟ يقول اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. المنافقين دول اللي يشكلون الطابور الخامس، المنافقين اللي هم الخلل في البنية الاجتماعية من الداخل، النخر الداخلي يمثل هذا الخط، خط النفاق. هذا الإنسان اللي يعيش شخصيتين، مزدوج الشخصية، يظهر خلاف ما يبطن، تذل بها النفاق وأهله، تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، القادة إلى سبيلك، ترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. قد يتصور البعض أن مسألة الإمام المهدي أو فكرة الإمام المهدي أو عقيدة الإمام المهدي هي من مختصات الفكر الإمامي، يعني مدرسة أهل البيت. طبعا هذا التصور سطحي جدا وساذج وما إلى قيمة، ما إلى وزن علمي، بدليل أن فكرة الإمام المهدي فكرة عالمية قبل أن تكون فكرة إسلامية. أن شعوب العالم بمختلف مشاربها ومعتقداتها وتياراتها تؤمن بضرورة خروج المصلح المنقذ المحرر في آخر الدنيا. بالإجماع كل الشعوب، كل الأمم، كل العقائد تدعي وتزعم لا بد من وجود شخصية ستخرج في آخر الدنيا. الاصطلاح يختلف، المسمى يختلف، لكن إجمالا هذه الشخصية تنطبق عليها مواصفات المخلص المحرر المنقذ الذي ينقذ الشعوب من براثن الظلم والجور والاضطهاد. يأتي بعض فلاسفة التاريخ يقول أن فكرة الإمام المهدي المنتظر انبثقت وتبرعمت من خلال الوضع الاجتماعي الذي عاشته بعض الشعوب. يعني أساس فكرة الإمام المهدي أساس اجتماعي مو ديني. شلون بالله؟ خلي لاحظ، يقول كأنه أكو بعض الشعوب تمر بحالات من الحرمان وحالات من القهر، حالات من الاضطهاد، تتعرض إلى أذى فتتطلع إلى الشخصية التي تخلصها من هذا الحرمان وهذا القهر والسحق. يقول أن الإمامية تعرضوا في تاريخهم، وصحيح احنا تعرضنا تمام، تاريخنا كله تاريخ ملطخ بالدم، تاريخ مليء بالشهداء والمشانق والمعتقلات والمقابر الجماعية، هذا كله صحيح، لكن هذا ما إلى علاقة بما مسألة عقائدية نؤمن بها إيمانا دينيا عقائديا وليس إيمانا اجتماعيا. يعني مو الظروف هي اللي فرضت علينا قضية الإمام المهدي أبدا، إنما الله عز وجل هو الذي نص على الإمام. فرق. مرة هذا الإمام المهدي كان إفراز للظرف اللي يعيش المجتمع، الظروف هي اللي فرضت الإمام المهدي أن هذه الشعوب اللي عاشت الحالات من المطاردة والملاحقة والقتل وإراقة الدماء والسجون إلى آخره تطلعت لخروج الشخصية التي تحررها وتنقذها وتخلصها، فاخترعت شخصية الإمام المهدي أو ادعت شخصية الإمام المهدي. طبعا احنا نحترم هاي العبقريات يعني المحللة، لكن يقول له يعني مو إلى هالدرجة، يعني احنا سذاجتنا وسطحيتنا بحيث ما نعرف أن الشعوب إذا تعرضت إلى اضطهاد تتطلع للمحرر. من البديهيات، كل الناس تعرف، كل إنسان إذا يتعرض إلى سحق ولا هدر للكرامة يطلع إلى من ينقذه من هذا الوضع إلى وضع أفضل. هي ما تحتاج عبقرية ولا تحتاج فلسفة. إحنا عندنا قضية الإمام المهدي أعمق بكثير، لا علاقة لها بالتفسير الاجتماعي، لا علاقة لها بإفرازات الظروف الاجتماعية أبدا، إنما انبثقت من صميم الفكر الديني، من صميم النص الديني، سواء كان على صعيد القرآن الكريم أو على صعيد الأحاديث النبوية الشريفة. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا ميراث الرسالي، ميراث رسالات السماء. الله عز وجل بعث الأنبياء والمرسلين، وهذا يتلخص، هذه الجهود كلها تتلخص بهذه المؤسسة، بهذه المدرسة، مدرسة أهل البيت اللي خاتمهم الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن نريد أن نمن على الذين استضعفوا، ناس المستضعفين المطاردين الملاحقين، الله عز وجل وعد أن يمن عليهم، على أن لا تتخذ الاستضعاف ذريعة للخنوع والتسكع والذل أبدا. مستضعف، ترى مستضعف غير ضعيف، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، لكن هذا مستضعف يعني مقهور، يعني سلطت عليه فئة من الفئات استضعفته بالقهر والقسر، مستضعف. وإن كان القرآن أيضا يرسم مخططات لهؤلاء المستضعفين، يقول له أنت مستضعف تعيش في محيط، تعيش في بيئة تستضعفك، طيب إمكانك أنت أن تغير هذه البيئة وهذا المحيط، تتحول منه إلى محيط ينسجم مع ما تعتقد. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ روح هاجر يا أخي، انتقل إلى أجواء أخرى، إلى أرض أخرى، تستطيع أن تمارس شعائرك الدينية، تمارس عقيدتك بحرية بدون ضغط، بدون إرهاصات، بدون ملاحقة. إذن هذه الآية ربطها أكثر من مفسر ومفسر بالإمام سلام الله عليه وخروج الإمام نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لاحظ دائما الميراث أن الأرض يرثها عبادي ونجعلهم الوارثين. شو الميراث؟ الآن احنا نزور الحسين، شو نخاف الليلة ليلة الجمعة مثلا عندما نزور الحسين؟ السلام عليك يا وارث. وارث شو الوارث؟ ما الذي تورثه الحسين؟ تورث العقارات، الممتلكات، المجوهرات. ماذا تورث؟ ما هو ميراث الحسين؟ ميراث الحسين هو الميراث الرسالي. 124,000 نبي الله عز وجل بعثهم لهداية الخلق وبناء المجتمع. تتلخص جهود هؤلاء الأنبياء بنبوة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أشرف رسول الله إشرافا مباشرا بنفسه على افتتاح الامتداد لمؤسسة النبوة بمؤسسة الإمامة، الربط الوثيق بين النبوة والإمامة، بين النبوة والإمامة معقد. هذا العقد بين النبوة والإمامة، هذا الامتداد، هذا التمثيل المباشر. إذن هذا هو الميراث. مؤسسة الإمامة تعتبر هي القلعة التي حافظت على حماية الإسلام من الردة الجاهلية، من الفكر الجاهل المتخلف. هي صمام الأمان، هي الصيانة التي تكفلت المحافظة على نصاعة الإسلام الصافي النقي، مو الإسلام المزور، مو الإسلام الملوث. أكو عندنا إسلام مزور ملوث، أكو إسلام نقي مرقم معتمد. مؤسسة أهل البيت هي التي حافظت على الإسلام الأصيل. إذن نريد أن نمن على الذين استضعفوا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادها الصالحون. بعد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا عناق آخر بين الإيمان النظري والإيمان التطبيقي. آمنوا وعملوا الصالحات، هذه الظاهرة من الظواهر القرآنية المتفشية في أكثر من آية وفي أكثر من موقع بالقرآن. دائما يقرن الإيمان بالعمل الصالح تطبيقي ونظري. نظريا يغلغل فكرة الإيمان بدماغ الإنسان، بذهنية الإنسان، لكن هذه الفكرة ينبثق منها النظام والمنهج التطبيقي على واقع الحياة، المجسد على واقع الحياة. لازم، ما كان الإيمان في يوم من الأيام مجرد فكرة تعيش في نطاق الدماغ، أبدا. الإيمان لابد له أن يتحرك في واقع الحياة، الإيمان المتحرك المجسد الناطق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن لنقتلنهم من بعد خوفهم أمنا. الله، العبارة مهمة جدا، هي حالات الرعب والهلع والذعر والخوف والهواجس والقلق الاضطرابات، هذه كلها سوف تستبدل بحالة أمن واستقرار وهدوء. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تحرير للإنسان، يتحرر الإنسان بعبادة الله تبارك وتعالى العبادة الحقيقية، يحرر نفسه من كل العبوديات الموجودة في الحياة. الحياة فيها كثير من العبوديات، هي عبودية أشخاص وعبودية أموال وعبوديات مختلفة في الحياة. إذا أراد الإنسان أن يتحرر إلى عبادة الله عز وجل، يتحرر من ربقة هذه العبوديات متى ما عبد الله عبادة حقيقية. إلهي عبدتك مذ عبدتك، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. أي نماذج الراقية في العبادة، التفكير الراقي في العبادة الموجود في مدرسة أهل البيت سلام الله عليه، ارتباطهم مع الله جانب العبادة، تهذيب النفس، بناء الشخصية على هذا. إن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. هذا بناء الشخصية، المواصفات يضعها أمير المؤمنين سلام الله عليه، كيف يتحرر الإنسان ويتصف بهذه الصفات، صفات المتقين. إذن الإمام سلام الله عليه هو الإمام الموعود، وعده الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هاي كلها تنطبق على الإمام سلام الله عليه، هو الإمام الموعود الذي وعده الله بالنصر والقيادة المستقبلية للعالم. وتعرف أنصار الإمام سلام الله عليه اللي يقول عنهم التاريخ 313 قائد. الساعة 313 شنو يعني 313 دولة؟ يعني معقولة أن الإمام يطلع عنده بس 313 واحد؟ شي كفون. إذن وين صارت هاي الأدعية؟ اجعلنا من أعوانه وأنصاره. الآن وين ما تروح الناس تدعو، اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره أو من أنصاره وأعوانه. طيب، هذا رصيد الإمام، رصيد الجماهير بالملايين، مو 313 واحد، ملايين من البشر، هذا الرصيد الشعبي عند الإمام سلام الله عليه. لكن 313 واحد ولا القادة، كبار القادة اللي وزعهم الإمام على العالم. إذا تقرأ هذه القائمة تشوف حتى واحد من كوريا جاي يلتحق بالإمام سلام الله عليه لما يطلع الإمام. ومنين يطلع الإمام؟ يطلع الإمام من مكة. ترى هاي هذا كله كلام تافه، اللي يجون يقول الإمام يطلع من سامرة ويطلع من سرداب الغيبة، والإمام غاص بسرداب الغيبة، وأنه يطلع من هذا المكان، وأن الجماعة يروحون يوقفون باب السلام. هذا كله كلام تهريج، يعني مو كلام علمي، مو منطق علمي هذا أبدا. رواياتنا تقول أن الإمام سلام الله عليه يخرج من مكة المكرمة ويلتحق به أصحابه، وعددهم كعدد أصحاب بدر 313 واحد. وين يطلعون؟ يطلعون من مكة. وين يروحون؟ يروحون للمدينة أول شيء، زيارة المدينة، يزور قبر جده رسول الله، ثم يعرج على قبور البقيع، يزور مقبرة البقيع، يزور قبر الإمام الحسن، الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق، ثم يحدد قبرا معفى طيلة هذه القرون، قبر الصديقة الزهراء اللي رفضت حتى بعد وفاتها الاشتراك بتشييعها بوصيتها: تدفنني ليلا لا تدع أحدا أن يشارك في تشييع جنازتي. رفض من الزهراء، ولذلك عفي قبر الزهراء، القبر المعفى، القبر المضيع، القبر غير المحدد. الإمام هو الذي يحدد هذا القبر. من بعد المدينة يأتي الإمام إلى الكوفة، يدخل إلى مسجد الكوفة، يمضي إلى المحراب الذي سقط به جده أمير المؤمنين. يا بيت كوفان وعندي لوعة فيها أتيت أسائل المحراب، كيف ابن ملجم راح يضرب حيدرا فكست كلمته الدماء خضابا. من بعد هذا المحراب الذي سفك فيه دم أمير المؤمنين سلام الله عليه، يتجه الإمام المهدي إلى كربلاء، وشعاره يا لثارات الحسين. يدخل إلى كربلاء يقول: يا جد لئن أخرني عنك القدر المقدور فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما أبكي عليك بعبرة مسكوبة ومدامع بدمع الفؤاد مشوبة، ولما أصابك من عظيم مصيبة تبكيك عيني لا لها، لكنما عيني لأجلك بكي حق لعيني أن تسيل وتهملا دمعا تفيض بنواحي كربلا، أفهل من الإنصاف مني والولاء تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية يلي تناشدني عليها من تهمل العين كل البكاء والنوح والحسرة على حسين باب قلبي وتظهر بصبها دموعي
مجبور في حب ولا شوف بطوعي يا ريت قبل ضلوعه رضت ضلوعي ومن قبل خدت عفرت مني الخدين أبكي على مصاب أبكي الصبح ومسية أمحب وساعد عالبكاء الزهرة الزكي لا زال تندب يا ضحايا الغاضرية يا حسين يا ابني ويا عزيز وقرة العين
أفاطم لو خلت الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، يا دافع البلاء، يا قاضي الحاجات، يا معافي المرضى، اكشف عنا كل سوء، اكشف عنا بلاء الدنيا والآخرة. من أرادنا بسوء فهرده ومن كادنا فكده. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم من على مرضانا والصحة والعافية، لا سيما المقصودين بالدعاء، البسهم ثوب الصحة والشفاء، اقضي حوائج المحتاجين، تقبل عمل المؤسسين بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.